بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيكلمنا اليوم ابن القيم رحمه الله عن الصبر على الطاعة، وهو أعلى أنواع الصبر، أعلى أنواع الصبر، لأن هناك صبر على البلاءات، وهناك صبر عن المعاصي يعني البعد عنها، وهناك صبر على الطاعة وهو أعلى أنواع الطاعات. ومثاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال: والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب، يعني الأسباب التي تجلب المعاصي، ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، ومعرفة العكس وهو أسباب جلب الطاعة وثمرات هذه الطاعة. ومن أقوى أسبابها، هيذكر لنا هو أسباب الصبر على الطاعة، من أقوى أسبابها الإيمان والمحبة. فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. ولذا تنظر الناس حين يسمع نداء الصلاة يسارع ويحب الصلاة ويسارع إلى صلوات النوافل ثم الفريضة، هذا لقوة الإيمان في القلب، فإن قوة الإيمان في القلب تدفع الجسم إلى المسارعة إلى الطاعات. بينما ترى أناسا آخرين يتثاقلون إلى الصلاة، والمنافقون لأن لخلو قلوبهم من الإيمان، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أعظم الأمثال في المسارعة إلى الطاعات، وذلك لقوة إيمانهم، فإذا دعوا إلى الجهاد أسرعوا. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وإذا دعا داعي الصلاة تنافسوا ويتنافسون في قراءة القرآن وتدبر القرآن وصلوات النوافل وتعليم العلم الشرعي والصدقات، سبحان الله. فكل ذلك بسبب قوة داعي الإيمان والمحبة. قال: وها هنا مسألة تكلم فيها الناس، وهي أن الصابرين أفضل، وهي أي الصابرين، مسألة تكلم فيها الناس، وهي أي الصبرين أفضل، صبر العبد عن المعصية أم صبره على الطاعة، أي أقوى؟ إن أصبر على تلبية الشهوات، وأصبر عن إني أبتعد عن المحرمات، أم الصبر على المواظبة على الطاعات؟ فطائفة رجحت الأول، إن الصبر عن المعاصي صعب، خصوصا إن النفس مزدانة لها الشهوات. وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين، كما يوسف أيها الصديق صبر عن المعصية صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، يعني الصلاة والصيام والصدقات البر والفاجر يفعلها، ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق، لا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق. قالوا: ولأن داعي المعصية أشد من دواعي ترك الطاعة، يعني داعي المعصية، داعي نهب المال، داعي الاستجابة إلى النساء شديد، لكن دعوة اترك صلاة الظهر اليوم، اترك كذا اليوم، هذا أقل قوة. قال: فإن داعي المعصية بالنسبة لداعي الأمر، أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به، والداعي لترك الطاعة الكسل. قال إن هو الطاعة أمر هين ولا يمنع منها إلا الكسل، لكن داعي الشهوة رهيب. والداعي لترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة، ولا ريب أن داعي المعصية أقوى. هذه الطائفة الأولى، ففضلت الصبر عن المعاصي على الصبر على الطاعة. قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان، النفس مزدانة لها الشهوات، والهوى يكون مع الأمور التي فيها لذة، والشيطان طبعا يدعو إلى المعاصي. وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع. يعني يقول كل هذه أسباب للوقوع في تلبية داعي الشهوات والمعاصي: النفس، الهوى، الشيطان، أسباب الدنيا، قرناء السوء طبعا يدعو الإنسان إلى أن يكون معهم، وطلب التشبه والمحاكاة. وهذا موجود في الناس من صغرهم، ترى الطفل الصغير يمسك السيجارة ويشعلها، يريد أن يظن أن بهذا تكون الرجولة. قال: وميل الطبع إلى المحرمات، وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره، يعني يتتبع. فكيف إذا اجتمعت كلها وتظاهرت، يعني تعاونت، إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب كيف يكون الحال؟ فأي صبر أقوى من صبر عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر. لولا فضل الله عليه وأن هو الذي صبره لا وقع العبد في ذلك. وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور. ابن القيم يقول: هذا القول حجته واضحة جدا. طيب، ورجحت طائفة أخرى الصبر على الطاعة، قالوا الصبر على الطاعة أشد وأقوى وأعظم من الصبر عن المعصية، بناء منها على أن فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات. إن قم صلي هذا أهون من إن أترك شهوة معينة. ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل. قال: واحتجت هذه الطائفة التي تقول إن الصبر على الطاعة أعظم بنحو من 20 حجة. 20 حجة عندهم: ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل. فابن القيم قبل أن ينصر هذا القول يقول إن فعل المأمور لا يمكن يفعل ينفذ الإنسان المأمور أو يواظب على تنفيذه إلا بقوة، فإذا فعله وتصبر عليه كان هذا الفعل أفضل، إذن الصبر يكون أفضل. طيب خلاص كده ابن القيم قال في طائفة قالت إن الصبر عن المعصية أعظم، وطائفة قالت إن الصبر على الطاعة أعظم. ثم هو يقول ما يرى. قال: وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنيئة. قال: المسألة فيها تفصيل. الطاعة الكبيرة العظيمة يعني تعالى جاهد، لأن الإنسان سيخرج للجهاد ربما يفقد نفسه وربما يفقد ماله وربما يفقد النفس والمال، غير معصية صغيرة غض بصرك مثلا. قال: والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. قال: وهناك معصية كبيرة جدا، مثلا معصية الزنا أو أكل الربا وأموال الفاحشة، أفضل من صبر على طاعة صغيرة مثل إماطة الأذى عن الطريق. قال: وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر، وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره مثلا على صلاة الضحى، وصوم يوم تطوعا ونحوه. هذا طبعا هين، يعني الإنسان لما يصبر على كبائر الإثم هذه شديدة جدا، لكن يصوم يوم أسهل بكثير. فهو الآن يقول إنه المسألة فيها تفصيل، وهذا هو القول الحق في هذه المسألة. قال: فهذا فصل النزاع في المسألة والله أعلم. إذا الآن ماذا تفضلون يا شباب؟ لا نقول الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، ولا نقول الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة، إنما نقول مسألة فيها تفصيل. بعض الطاعات الحفاظ عليها أسهل من ترك كبير المعاصي، وترك صغار المعاصي أسهل من فعل كبار الطاعات. لكن طيب في الجملة، في الجملة الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية. خلاص طيب، ثم عاد إلى الكلام على الصبر على البلاء. قال إن ينشأ من أسباب عديدة صبر على البلاء، البلاء طبعا الدنيا لا تخلو من البلاء. قال ينشأ من أسباب عديدة، أسباب الصبر على البلاء. قال أحدها شهود جزائها وثوابها، وهذا بيكون بالعلم أن الإنسان يعرف الثواب. إن الصبر مثلا الإنسان اللي يفقد طفل صغير ويقول الحمد لله صابرا، والله جل يسأل ملائكته وهو أعلم قبضتم فلذة كبد عبدي، فيقول نعم، يقول وهو أعلم ماذا قال، فيقول قال الحمد لله، فيقول ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالإنسان لما يعرف الثواب والجزاء فإنه يصبر على فقد مثلا طفله الصغير، وهكذا شهود جزاء وثواب الشيء يقوي على الصبر عليه، وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي. الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، أن الإنسان مع البلاء، البلاء يرفع السيئات ويكفرها، فيلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة. الثالث شهود القدر السابق الجاري بها، أن الإنسان يؤمن يقول، طبعا هذا لا يكون إلا بالعلم، يقول هذا كله مكتوب في كتاب الله وقدره الله من قبل، وكل قدر الله خير، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق، قبل يعني ربنا كتب في أم الكتاب ما يحدث إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذه في الكتابة. وأما تقدير العلم الله ففي الأزل. قال فجزعه لا يزيده إلا بلاء. إذن الجزع من يفيد؟ المكتوب لابد يتم. الرابع شهود حق الله عليه في تلك البلوى، فربي هو سيدي ومولاي، فله أن يبتليني بما شاء، وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، لابد من الصبر أو يزيد عليه الرضا أيضا، صبر ورضا. فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه، وإلا تضاعفت عليه زاد عليه البلاء. فإذا لا، كل جماع هذا الأمر يكون بالعلم الشرعي وتعويد القلب على الاستسلام لرب العزة جل وعلا. الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه، إنه لما يقع به بلاء يقول نعم هذا ذنبي، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، إن الإنسان يقول كلما أصابه أي ذنب أي بلاء يقول هذا بذنبي. وابن القيم يؤسس طبعا الكلام على قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا شك إن في ذهنه قولة العباس رضي الله عنه اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وفي ذهنه طبعا ما كانت أسماء رضي الله عنها حين يصيبها صداع تقول آه ذنبي. طيب قال ابن القيم رحمه الله فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المعصية. قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة. طبعا هذا ثابت عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه حين قدمه عمر لصلاة الاستسقاء، فقال هذا القول. وطبعا لا يمنع أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قاله. السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختاره وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. ربنا رضي سبحانه أن يبتليك بشيء، إنسان مثلا ابتلاه الله بفقد البصر فرضي الله بذلك، إذن هو لابد يرضى لأن الله رضي، فهو يرضى لنفسه ما رضي الله له، قال لأن ربنا هو سيده ومولاه. فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو لضعفه، لو لم يرضى يبقى هذا ضعيف الإيمان، فلينزل إلى مقام الصبر عليه. إذا لا يستطيع الرضا فيكفي الصبر. يبقى الرضا مقام أعلى من مقام الصبر. فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. أما إذا ترك الصبر كمان، إذا ترك الصبر أيضا فصار ظالما. يبقى الإنسان إذا أصابه بلاء إما أن يجزع ولا يصبر فيكون ظالما، إما أن يصبر ويقول إن لله وإن إليه راجعون وهذا مقام عظيم، أو يرضى وهذا مقام أعظم. قال السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. المصيبة تنزل بالإنسان يقول والله هي دواء يعني ساقه الله سبحانه عز وجل. وهنا ابن القيم وصف الله بأنها الطبيب، ويعني ورد وصف الله بالطبيب لكن ليس الطبيب من أسماء الله. طيب، فليصبر على تجرعه كأنه مريض ووصف له دواء مر، فالإنسان يأخذ الدواء المر أو يأخذ الحقنة أو يجري عملية جراحية مؤلمة من أجل يعني أنها ذلك في مصلحته. قال: ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. يقول كن مثل الذي يأخذ دواء مرا ولكن فيه الشفاء بإذن الله فأخذه ولا تتقيأه، فهنا يضيع تأثيره. الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. يعلم أن هذا الدواء اللي هو الصبر والرضا فيه الشفاء بإذن الله والعافية والصحة، وأنه لن يزول الألم إلا بهذه الأسباب. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. وهذا مشهود، بل هذه الأيام أكثر مما سبق، إنسان يقال له عندك مشكلة في القلب فهيا نسوي لك عملية جراحية تسمى القلب المفتوح، وهذه عملية خطيرة جدا، لأن الطبيب سيشق صدره ويكسر عظامه ويستخرج قلبه ويغير وريدا لهذا القلب ويفتح ساقه يخرج منها وريدا يبدل به ذلك الوريد الفاسد، ثم يعود يلئم صدره ويجب. وهذه عملية رهيبة جدا، ولكن الإنسان إذا قيل له أنه لا فائدة أو لا بد منها فهو يصبر على كل تلك الآلام الرهيبة جدا طمعا في الشفاء من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا قال القائل: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. لعل عتبك يعني عتابك لي وتأنيبك لي يكون محمود عواقبه، الإنسان إذا عوتب ربما يرجع وينصلح حاله. وربما صحت الأجسام بالعلل، هناك مرض يأتي للإنسان وللجسم فيطهر الجسم من أشياء أخرى، فسبحان الله. التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. المصيبة جاءت ليظهر فيها فوزه في البلاء بالصبر، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا. فيظهر للإنسان أنه بالصبر والرضا ربما يصير وليا لله عز وجل، فإن ثبت ذلك اصطفاه الله واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام. الله يصطفيه ويحبه ويقربه ويخلع عليه خلع الإكرام، يعني يعطيه نعما وأفضالا، وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له. الله يسخر له ما يستخدمه سبحان الله. وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه لم يصبر بل جزع وتسخر، طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة. هو عبد، هو لا ينسى أنه عبد، فلما يتسخط يطرد ويصفع على قفاه وتزيد عليه المصائب ولا يستفيد شيئا، وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، ليست مصيبة واحدة، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة. قال: وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر سعة. ما بين التسخط والصبر هو صبر سعة. في أول المصيبة الإنسان يثبت ويتشجع القلب، خلاص. قال: إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة، والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذا. المصيبة لن تدوم، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، عن الصابر الراضي. المصيبة تخلف كرامات وخيرات، كما حدث مع أيوب عليه السلام، وكما حدث مع الأنبياء عليه السلام. وعن الآخر الذي هو لم يصبر ستعقب عليه الحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيكلمنا اليوم ابن القيم رحمه الله عن الصبر على الطاعة، وهو أعلى أنواع الصبر، أعلى أنواع الصبر، لأن هناك صبر على البلاءات، وهناك صبر عن المعاصي يعني البعد عنها، وهناك صبر على الطاعة وهو أعلى أنواع الطاعات. ومثاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال: والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب، يعني الأسباب التي تجلب المعاصي، ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، ومعرفة العكس وهو أسباب جلب الطاعة وثمرات هذه الطاعة. ومن أقوى أسبابها، هيذكر لنا هو أسباب الصبر على الطاعة، من أقوى أسبابها الإيمان والمحبة. فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. ولذا تنظر الناس حين يسمع نداء الصلاة يسارع ويحب الصلاة ويسارع إلى صلوات النوافل ثم الفريضة، هذا لقوة الإيمان في القلب، فإن قوة الإيمان في القلب تدفع الجسم إلى المسارعة إلى الطاعات. بينما ترى أناسا آخرين يتثاقلون إلى الصلاة، والمنافقون لأن لخلو قلوبهم من الإيمان، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أعظم الأمثال في المسارعة إلى الطاعات، وذلك لقوة إيمانهم، فإذا دعوا إلى الجهاد أسرعوا. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وإذا دعا داعي الصلاة تنافسوا ويتنافسون في قراءة القرآن وتدبر القرآن وصلوات النوافل وتعليم العلم الشرعي والصدقات، سبحان الله. فكل ذلك بسبب قوة داعي الإيمان والمحبة. قال: وها هنا مسألة تكلم فيها الناس، وهي أن الصابرين أفضل، وهي أي الصابرين، مسألة تكلم فيها الناس، وهي أي الصبرين أفضل، صبر العبد عن المعصية أم صبره على الطاعة؟ أي أقوى، أن أصبر على تلبية الشهوات، وأصبر عن أني أبتعد عن المحرمات، أم الصبر على المواظبة على الطاعات؟ فطائفة رجحت الأول، أن الصبر عن المعاصي صعب، خصوصا أن النفس مزدانة لها الشهوات. وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين، كما يوسف أيها الصديق صبر عن المعصية صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، يعني الصلاة والصيام والصدقات البر والفاجر يفعلها، ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق، لا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق. قالوا: ولأن داعي المعصية أشد من دواعي ترك الطاعة، يعني داعي المعصية داعي نهب المال داعي الاستجابة إلى النساء شديد، لكن دعوة اترك صلاة الظهر اليوم، اترك كذا اليوم، هذا أقل قوة. قال: فإن داعي المعصية بالنسبة لداعي الأمر، أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به، والداعي إلى ترك الطاعة الكسل. قال إن هو الطاعة أمر هين ولا يمنع منها إلا الكسل، لكن داعي الشهوة رهيب. والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة، ولا ريب أن داعي المعصية أقوى. هذه الطائفة الأولى، ففضلت الصبر عن المعاصي على الصبر على الطاعة. قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان. النفس مزدانة لها الشهوات، والهوى يكون مع الأمور التي فيها لذة، والشيطان طبعا يدعو إلى المعاصي. وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع، يعني يقول كل هذه أسباب للوقوع في تلبية داعي الشهوات والمعاصي: النفس، الهوى، الشيطان، أسباب الدنيا، قرناء السوء طبعا يدعو الإنسان إلى أن يكون معهم، وطلب التشبه والمحاكاة. وهذا موجود في الناس من صغرهم، ترى الطفل الصغير يمسك السيجارة ويشعلها يريد أن يظن أن بهذا تكون الرجولة. قال: وميل الطبع إلى المحرمات. وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره، يعني يتتبع. فكيف إذا اجتمعت كلها وتظاهرت، يعني تعاونت، إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب كيف يكون الحال؟ فأي صبر أقوى من صبر عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر. لولا فضل الله عليه وأن هو الذي صبره لا وقع العبد في ذلك. وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور. ابن القيم يقول: هذا القول حجته واضحة جدا. طيب، ورجحت طائفة أخرى الصبر على الطاعة. قالوا: الصبر على الطاعة أشد وأقوى وأعظم من الصبر عن المعصية، بناء منها على أن فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات. إني قم صلي هذا أهون من إن أترك شهوة معينة. ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل. قال: واحتجت هذه الطائفة التي تقول إن الصبر على الطاعة أعظم بنحو من 20 حجة. 20 حجة عندهم: ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل. فابن القيم قبل أن ينصر هذا القول يقول إن فعل المأمور لا يمكن يفعل ينفذ الإنسان المأمور أو يواظب على تنفيذه إلا بقوة، فإذا فعله وتصبر عليه كان هذا الفعل أفضل، إذا الصبر يكون أفضل. طيب خلاص كده ابن القيم قال في طائفة قالت إن الصبر عن المعصية أعظم، وطائفة قالت إن الصبر على الطاعة أعظم. ثم هو يقول ما يرى. قال: وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنيئة. قال: المسألة فيها تفصيل. الطاعة الكبيرة العظيمة يعني تعالى جاهد، لأن الإنسان سيخرج للجهاد ربما يفقد نفسه وربما يفقد ماله وربما يفقد النفس والمال، غير معصية صغيرة غض بصرك مثلا. قال: والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. قال: وهناك معصية كبيرة جدا، مثلا معصية الزنا أو أكل الربا وأموال الفاحشة، أفضل من صبر على طاعة صغيرة مثل إماطة الأذى على الطريق. قال: وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر. وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره مثلا على صلاة الضحى. وصوم يوم تطوعا ونحوه، هذا طبعا هين يعني لإنسان لما يصبر على كبائر الإثم، هذه شديدة جدا، لكن يصوم يوم أسهل بكثير. فهو الآن يقول إنه المسألة فيها تفصيل، وهذا هو القول الحق في هذه المسألة. قال: فهذا فصل النزاع في المسألة، والله أعلم. إذا الآن ماذا تفضلون يا شباب؟ لا نقول الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، ولا نقول الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة. إنما نقول مسألة فيها تفصيل، بعض الطاعات الحفاظ عليها أسهل من ترك كبير المعاصي، وترك صغار المعاصي أسهل من فعل كبار الطاعات. لكن طيب، في الجملة، الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية. خلاص طيب. ثم عاد إلى الكلام على الصبر على البلاء. قال: إن ينشأ من أسباب عديدة صبر على البلاء، والبلاء طبعا الدنيا لا تخلو من البلاء. قال: ينشأ من أسباب عديدة أسباب الصبر على البلاء. قال: أحدها شهود جزائها وثوابها، وهذا بيكون بالعلم، إن الإنسان يعرف الثواب. إن الصبر مثلا، الإنسان اللي يفقد طفل صغير ويقول الحمد لله صابرا، والله جل يسأل ملائكته وهو أعلم: قبضتم فلذة كبد عبدي؟ فيقول: نعم. يقول وهو أعلم: ماذا قال؟ فيقول: قال الحمد لله. فيقول: ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالإنسان لما يعرف الثواب والجزاء فإنه يصبر على فقد مثلا طفله الصغير، وهكذا. شهود جزاء وثواب الشيء يقوي على الصبر عليه، وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي. الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، أن الإنسان مع البلاء، يرفع السيئات ويكفرها، فيلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة. الثالث شهود القدر السابق الجاري بها، أن الإنسان يؤمن، يقول طبعا هذا لا يكون إلا بالعلم، يقول: هذا كله مكتوب في كتاب الله وقدره الله من قبل، وكل قدر الله خير، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق. قبل يعني ربنا كتب في أم الكتاب ما يحدث إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذه في الكتابة. وأما تقدير العلم الله ففي الأزل. قال: فجزعه لا يزيده إلا بلاء. إذا الجزع من يفيد؟ مكتوب لابد يتم. الرابع شهود حق الله عليه في تلك البلوى، فربي هو سيدي ومولاي، فله أن يبتليني بما شاء، وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، لابد من الصبر أو يزيد عليه الرضا أيضا، صبر والرضا. فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه، وإلا تضاعفت عليه، زاد عليه البلاء. فإذا لا، كل جماع هذا الأمر يكون بالعلم الشرعي وتعويد القلب على الاستسلام لرب العزة جل وعلا. الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه، إن لما يقع به بلاء يقول: نعم هذا ذنبي، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، إن الإنسان يقول كلما أصابه أي ذنب، أي بلاء، يقول: هذا بذنبي. وابن القيم يؤسس طبعا الكلام على قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا شك أن في ذهنه قولة العباس رضي الله عنه: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وفي ذهنه طبعا ما كانت أسماء رضي الله عنها حين يصيبها صداع تقول: ذنبي. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المعصية. قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. طبعا هذا ثابت عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه حين قدمه عمر لصلاة الاستسقاء فقال هذا القول. وطبعا لا يمنع أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قاله. السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختاره وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. ربنا راضي سبحانه أن يبتليك بشيء، إنسان مثلا ابتلاه الله بفقد البصر فرضي الله بذلك، إذا هو لابد يرضى، لأن الله رضي فهو يرضى لنفسه ما رضيه الله له. قال: لأن ربنا هو سيده ومولاه، فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو لضعفه، لو لم يرضى يبقى هذا ضعيف الإيمان، فلينزل إلى مقام الصبر عليه. إذا لا يستطيع الرضا فيكفي الصبر، يبقى الرضا مقام أعلى من مقام الصبر. فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق، أما إذا ترك الصبر كمان، إذا ترك الصبر أيضا فصار ظالما. يبقى الإنسان إذا أصابه بلاء إما أن يجزع ولا يصبر فيكون ظالما، إما أن يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا مقام عظيم، أو يرضى وهذا مقام أعظم. قال السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. المصيبة تنزل بالإنسان يقول والله هي دواء أعطاه، يعني ساقه الله سبحانه عز وجل. وهنا ابن القيم وصف الله بأنها الطبيب، ويعني ورد وصف الله بالطبيب لكن ليس الطبيب من أسماء الله. طيب، فليصبر على تجرعه كأنه مريض ووصف له دواء مر، فالإنسان يأخذ الدواء المر أو يأخذ الحقنة أو يجري عملية جراحية مؤلمة من أجل يعني أنها ذلك في مصلحته. قال: ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. يقول: كن مثل الذي يأخذ دواء مرا ولكن فيه الشفاء بإذن الله، فخذه ولا تتقيأه، فهنا يضيع تأثيره. الثامن: أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. يعلم أن هذا الدواء اللي هو الصبر والرضا فيه الشفاء بإذن الله والعافية والصحة، وأنه لن يزول الألم إلا بهذه الأسباب. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. وهذا مشهود، بل هذه الأيام أكثر مما سبق، إنسان يقال له: عندك مشكلة في القلب، فهيا نسوي لك عملية جراحية تسمى القلب المفتوح، وهذه عملية خطيرة جدا، لأن الطبيب سيشق صدره ويكسر عظامه ويستخرج قلبه ويغير وريدا لهذا القلب ويفتح ساقه يخرج منها وريدا يبدل به ذلك الوريد الفاسد، ثم يعود يلئم صدره ويجب. وهذه عملية رهيبة جدا، ولكن الإنسان إذا قيل له أنه لا فائدة أو لا بد منها فهو يصبر على كل تلك الآلام الرهيبة جدا طمعا في الشفاء من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا قال القائل: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. لعل عتبك يعني عتابك لي وتأنيبك لي يكون محمود عواقبه، الإنسان إذا عوتب ربما يرجع وينصلح حاله. وربما صحت الأجسام بالعلل، هناك مرض يأتي للإنسان وللجسم فيطهر الجسم من أشياء أخرى، فسبحان الله. التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. المصيبة جت ليظهر فيها فوزه في البلاء بالصبر، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا. فيظهر للإنسان أنه بالصبر والرضا ربما يصير وليا لله عز وجل، فإن ثبت ذلك اصطفاه الله واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام. الله يصطفيه ويحبه ويقربه ويخلع عليه خلع الإكرام، يعني يعطيه نعما وأفضالا وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له. الله يسخر له ما يستخدمه سبحان الله. وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه لم يصبر بل جزع وتسخر، طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة. هو عبد، هو لا ينسى أنه عبد، فلما يتسخط يطرد ويصفع على قفاه وتزيد عليه المصائب ولا يستفيد شيئا، وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب ليس مصيبة واحدة، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة. قال: وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة. ما بين التسخط والصبر هو صبر ساعة. في أول المصيبة الإنسان يثبت ويتشجع القلب، خلاص قال: إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، المصيبة لن تدوم، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات عن الصابر الراضي. المصيبة تخلف كرامات وخيرات كما حدث مع أيوب عليه السلام، وكما حدث مع الأنبياء عليه السلام. وعن الآخر الذي هو لم يصبر ستعقب عليه الحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله.